بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا مهموم، أنا محزون، أريد أسلي نفسي. الانشغال بالحزن يفوت مصالح كثيرة على صاحبه. المصاب بالحزن ينفر منها الناس، حتى أحيانا زوجته تطلب الطلاق وأولاده لا يرتاحون له، بل إن الحزن يصل إلى الاكتئاب كما تعلمون.
والعسر مهما قسى فاليسر يتبعه وعد من الله، وهذا الوعد يكفينا.
قبل 40 سنة لا أعرف، أقول لا أعرف، يوجد في المملكة مستشفى يتعلق بالأمراض النفسية ومنها الحزن طبعا والاكتئاب إلا مستشفى واحد في الطائف. الآن أصبح في كل مدينة مستشفيات متخصصة وأطباء. الحزين لا يتهنأ في حياته. من أعظم المعيشة الضن هو الحزن. إذا خوى القلب من ذكر الله جل وعلا ضعف الإنسان.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
طبعت على كدر وأنت تريدها صفا من الأخذاء والأكداد.
لكي لا تحزن
ومكلف الأشياء ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. الحزن له مضار كثيرة جدا، من أبرز مضاره أنه يحبط ويضعف البدن، بل يؤدي إلى الهلاك كما ذكرت لكم. كم واحد منا قام من نومه وهو ثقيل يشعر بالهم لأنه رأى رؤيا مزدحمة.
لكي لا تحزن
لا يسلم أحد، حتى الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قد حزن الأنبياء وحزن الصديقون وحزن الصالحون قبل وبعد يعقوب عليه السلام. إبراهيم عليه السلام ما ظلم، ألقي في النار وحدث له ما حدث، لم يدعو على أحد. إبراهيم عليه السلام لم يدعو على أحد. لما قال النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ماذا قال رجل؟ قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، حتى لا يفهم أحد أن خاص بالنون. وكذلك أي إذا دعا بهذه الدعوات، أي مؤمن ننجي المؤمنين بهذه الدعوات. أعظم مصيبة بما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم وصيب به في بيته هي قضية الإفك. الأمر شديد أيها الأخوة.
ومع ذلك يقول الله تعالى
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وجدت المتفائلين والفرحين أنه يتعامل مع الأحداث ومع نفسه بالجوانب الإيجابية. هم كلهم سواء، كلهم في حياة واحدة، وقد يكونون زملاء أو أشقة. هذا متشائم قانط لأنه يتعامل ومريض نفسيا مع الجوانب السلبية في الحياة أو في نفسه. اطمئنان القلوب هو أن تسلم من هذه الأعراض كالأحزان المحرمة وغيرها.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
ما من بلاء ينزل إلا أنزل الله جل وعلا له علاج. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. لكي لا تحزن لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر.
لا يخلو إنسان من شيء من الحزن، حتى إن البهائم قد تصاب أو يصاب بعضها بالحزن. ويكفي للدلالة على أهمية أن الحزن في القرآن ورد في تصاريفه المتعددة أكثر من 40 مرة، بل حصرها بعضهم ب42 آية، مما يدل على عظم هذا الموضوع، لأنه لا يمكن أن يأتي حرف في القرآن إلا لمعنى عظيم. فكيف إذا جاءت كلمة، وكيف إذا جاءت آية، وكيف إذا كانت عشرات الآيات. الحزن أيها الأحبة له تعريفات كثيرة، وأظن أنه معروف دون الإطالة فيه، ولكن إشارة لتكامل الموضوع. يقولون الحزن ضد الفرح والسرور. فلان حزين، أي ليس فرحا ولا مسرورا، وهو عبارة عما يحصل لوقوع مكروه أو فوات محبوب، إما أن يقع مكروه أو يفوت محبوب. قال عكرمة رحمه الله مولى بن عباس ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. إذا حدثك فرح لا يكون بطرا وإشرا، وإنما هو شكر لله جل وعلا وتحدث بنعمة الله. وإذا وقع الحزن فإنه يكون في هذه الحالة على الإنسان بالصبر والرضا بالقضاء والقدر. يقول ابن القيم رحمه الله في منزلة الحزن في كتابه العظيم في كتابه مدارج السالكين، يقول: وليست من المنازل المطلوبة، يعني الحزن، ولا المأمور بنزولها، وإن كان لا بد للسالك من وقوعها. يعني لا يسلم أحد حتى الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقال الهروي صاحب المنازل: الحزن توجع لفائت وتأسف على منتنى، يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. والأسف والحزن لا ينافي الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه، لأنه من باب الإخبار بما في النفس من قبيل قول نبينا صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فلا غضاضة في الحزن المشروع أو الحزن المباح، فقد حزن الأنبياء وحزن الصديقون وحزن الصالحون قبل وبعد يعقوب عليه السلام. ولكن لا يسوغ للمحزون وإن كان لحزنه أصلا، أي وإن كان الحزن مباحا، أن يخرجه من حدود الشرع. فأحيانا يكون سبب الحزن مباح، كالحزن بفوات أو بفقد محبوب، لكن البعض يخرجه حزنه إلى خلاف الشرع. الحزن أنواع. قال العلماء إنه كل أنواع التكليف المعروفة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، كلها ترد في باب الحزن. نأخذها باختصار: الحزن الواجب هو الذي من شروط التوبة والندم على ما مضى، فالندم نوع من الحزن، فهذا سماه العلماء حزن واجب، وهو من شروط التوبة. والحزن المستحب عندما يفوت على الإنسان شيء من الطاعة: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. هذا حزن مستحب، لأن البعض تفوته الطاعة ولا يبالي، بينما الذي يحزن يحب أن يشارك في بعض الطاعات لكنه لم يتمكن. فالله جل وعلا أثنى على هؤلاء. الحزن المباح كما حدث ليعقوب عليه السلام وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الحزن المكروه لفقد شيء من أمور الدنيا، لكي لا يتأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فهذا يقع للإنسان والأولى ألا يحدث له. والحزن المذموم هو المحرم، وهو ما يقع على فوات أمر محرم. مثلا قد يحزن الإنسان حزنا شديدا لأنه فاتته المعصية الفلانية فيحزن، هذا حزن محرم وألم يعاقب عليه، فهذا يسميه العلماء الحزن المذموم. سأحاول أن أقسم الوقت بين أربعة موضوعات، وهو أسباب الحزن بأقسامه: المحمودة والمباحة والمذمومة. ثانياً مضار الحزن. ثالثاً كيف نعالج الحزن. رابعاً وهذه أحاديث تبين لنا كيف يعالج المحزون ما يقع له من مكروه من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. سأختصر في التعليقات جداً مروراً على أكثر هذه العناصر المهمة. من الحزن كما قلنا من أسباب الحزن الندم على فعل المعصية، هذا سبب. إذا فعل بعض الناس معصية فإنه يندم. ويقول أحد التائبين: كنا نقترف لذة المعصية في دقائق ويصاحبنا الحزن وقتا طويلا. وأذكر أن شخصا جاء إلي وذكر أنه ارتكب معصية من المعاصي وبقي حزينا، وكان يراجعني طول هذه المدة أكثر من 3 أشهر. فسألته: كم استغرقت هذه اللذة المحرمة؟ قال: دقائق. وتغير بيته وضعفت حاله. على كل حال، إذا كان من باب التوبة فلا شك أنه يحمد هذا، وإن كان الرجل قد أطال كثيرا ليس لسبب أنه اقترف الذنب، ولكن كان خائفا من آثار هذا الذنب الصحية، ثم تاب بعد ذلك توبة نصوحة، أسأل الله أن نتقبل منه. أيضا خواء القلب من ذكر الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعظم المعيشة الضنك هو الحزن. الحزين لا يتهنأ في حياته. الإعراض عن ذكر الله، وكما قال الله جل وعلا: إنما النجوى من الشيطان. فالحزن ليحزن الذين آمنوا، ومكانه إذا خوى القلب. إذا خوى القلب من ذكر الله جل وعلا ضعف الإنسان. ومن ذلك الاستسلام للخواطر الشيطانية والتسويلات والوساوس التي يثيرها الشيطان. وهذا بلاء بس من الأمس إلى اليوم ما عرض علي فقط من حالات الوساوس، والحزن الذي صاحب أصحابها شيء عجيب، حتى بعضهم أوصله الأمر إلى الخلاف مع زوجته وإلى طلبها الطلاق، وكلها من وساوس الشيطان. وحاولنا أن نقنعه أن الشيطان هو الذي يقف وراء ما يعانيه من أحزان. ومن ذلك ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، فهذا أيضا يسبب الحزن. والله جل وعلا يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فات. فضعف الإيمان بالقضاء والقدر يسبب الأحزان. فوات الفرص وكثرة الندم وضعف التوكل. ولذلك لما قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل. فضعف التوكل هو أيضا سبب الرئيس من أسباب الأحلام المفزعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعالج: وقل أن يسلم أحد منا من هذه الأحلام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على 3 أقسام: رؤيا صالحة، ورؤيا حديث نفس، ورؤيا من الشيطان. فهي من أجل أن يحزن المؤمن. وكم واحد منا قام من نومه وهو ثقيل يشعر بالهم لأنه رأى رؤيا مفزعة وهي من الشيطان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعالج ذلك بالانقلاب على جنبه وبالتعوذ وأيضا بالصلاة إلى غير ذلك، وأن لا يخبر بها أحد. أيضا ما يصاب به الإنسان في ظلم، سواء ظلم مادي أو اتهامات الآخرين وهو بريء منها. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها حزنت حزنا شديدا لاتهامها وهي الطاهرة المطهرة، ولا تلام في ذلك، وحزنها لم يخرجها عن حدود الشرع أبدا، بل صمتت، كانت صامتة. ومريم عليها السلام أوصلها الهم والحزن إلى ما صام: يعني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالاتهامات للبريء والظلم الذي يقع عليه، وكل هذا من أسباب الحزن. أكيد فقد الأبناء والمحبين هذا من أسباب الحزن. ارتكاب المخالفات الشرعية كما أشرت، مسائل الدنيا والديون والخسارة ونحو ذلك. من أهم أسباب الحزن طبعا، وهذا من الحزن المذموم، الخوف من المستقبل. الخوف من المستقبل، ولذلك المؤمنون يطمئنون: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا الله وإياكم من هؤلاء. كما قلت مصائب الدنيا كالسجن وغيرها للنفس أو لقريب أو غير ذلك من الأسباب التي، وهذه نقطة رئيسة، توقع في الحزن عقوق الوالدين. بعض الناس لا يتصور أن هذا يسبب له هذا الأمر، أي قد يعق والديه أو أحدهما ثم يصاب بأحزان وهموم ولا يعلم أن سبب ذلك هو بسبب عقوقه لوالديه، يعاقبه الله جل وعلا العقوبة العاجلة. من أسباب الحزن الفشل في التربية، تربية الأبناء والطلاب، وأيضا فقد العزة بالشعور والانتماء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بمعنى أن الذي يشعر بنفسه في الذلة والضعف يصاب بشيء من الحزن. لكن جاء النهي مقابله، ولا تهنوا ولا تحزنوا، لماذا؟ فأنتم الأعلون. عندما يشعر المؤمن بالعزة والقوة لا يصاب بالحزن. وتكرر هذا كذلك التشاؤم والشعور بالحرمان، الحسد وهو من أعظم أسباب الحزن. والعجيب يقولون ما أعدل الحسد، قتل الحاسد قبل أن يقتل أو أن يؤذي المحسود، وقد لا يعلم المحسود. كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فالحسد يقتل الإنسان إذا رأى من أنعم الله تعالى عليه، وهو من اعتراض على نعم الله جل وعلا وعلى قدره، ولا يستفيد منها شيء، إنما هو هموم وغموم وأحزان وبلاء واعتراض على قدر الله جل وعلا، وربما يتعدى إلى الإساءة لغيره. أيضا ما يلاقي إخواننا في كثير من الدول من حرمان وتهجير، في فلسطين، في العراق، في الشام، في اليمن، انظروا أحوالهم الآن في أوروبا، انظروا إلى أحوالهم في المخيمات. لا شك أن هذا من أسباب التي تعرض للإنسان بالأحزان، وكذلك الفقر والخوف على الأولاد والدنيا. أيضا سوء العلاقة الأسرية في البيوت الزوجية، وقد يقع الطلاق وله آثاره على الزوج والزوجة وعلى الأولاد. الصحبة السيئة، الصحبة السيئة، وإن كان يظهر أحيانا في أول الأمر للإنسان أنه فرح، لكنها في الحقيقة هو يكون حزينا لآثار هذه الصحبة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عن جليس الصالح وجليس السوء. أيضا ظلم الآخرين، أعيدها، لأن من أبرز أسباب وقوع الحزن ومن ذلك الغيبة والحسد والنميمة والكذب والريبة والتجسس وتتبع العثرات. ولأنه أيضا، وهذه نقطة رئيسة، قد يدعى عليها المظلوم، سواء بظلم مادي أو ظلم معنوي، أو يغتاب أحدا أو يتجسس عليه وعلى عورات المسلمين، أو الحسد والنميمة يدعو عليه. ليس كل الناس يتحمل. جاءت رسالة بالأمس من شخص يقول أنا ظلمت ظلما كبيرا، فهل يجوز لي الدعاء وما هي صيغة الدعاء؟ طبعا قلت له أنا أدلك على خير من ذلك، هو أنك لا تدعو عليه، وإن قويت فادع له. فإبراهيم عليه السلام لم يدعو على أحد، إبراهيم عليه السلام ما ظلم، ألقي في النار وحدث له ما حدث، لم يدعو على أحد. فلذلك، لكن ليس كل الناس، وقد يشرع للإنسان أن يدعو، المظلوم يحق له أن يدعو، لكن نحن ندل على ما هو الأفضل والأكمل. طيب إذا دعا قد يصاب الدعاء، فيعيش الإنسان في هموم وغموم، هذا من أسباب الحسد. دخول أماكن الشبهات وأكل المال الحرام وغيرها. وأيضا الإثارات الإعلامية والتعصب، ومن أشدها اليوم التعصب الرياضي، حتى تعلمون أن بعض الناس مات بعد أن هزم فريقه، مات. وأعرف بعض الأشخاص، أعرفه من الشباب هداهم الله، طول مدة المباراة وهو متوتر، متوتر توترا شديدا، بل إن بعضهم لا يستطيع يقول أن يرى المباراة، ليس تعبدا أو ورعا، يقول قلبي لا يتحمل، بل يقول لأصحابه لا تخبروني إن دخل هدف على خصم. والنتيجة ما هي؟ لعب، هي النهاية لعب، كرة راحت هنا أو راحت هناك، لكن التعصب المذموم فانظروا ماذا يحدث. إلى وصل كما قلت لكم أنه هناك من أصيب بسكتة قلبية وتعددت هذه الأحوال، يعني تعدى مرحلة الحزن، يعني ارتفع الحزن عنده والهم إلى أن يصاب بسكتة قلبية أو بأمراض أو غير ذلك. فاليوم ما يقع في رسائل الجوال والمقاطع بعضها مثيرة للحزن مؤثرة، فالابتعاد عنها أقول غير نافع يساعد على هذا الجانب. وأخيرا وأنا قد اختصرت كثيرا، البطالة والفراغ وإشغال النفس بما لا ينفع والاستماع إلى الإشايات والكلام وكثرة كلام الناس كله من أسباب الحزن. ممكن أن تزيد المرأة بعض الأسباب وليس على سبيل الحصر، أحيانا إذا أكرهت على زوج لا ترضى، اتصلت بامرأة هذا جاء زوجها وقال أريد أن تتصل بها، قلت أعطني إياها، فشكت لي حالها أنها مجبرة على الزواج من فرات وعانت ولا تزال لها سنوات طويلة، تقول فقدت الحرمان وفقدت الراحة وفقدت. نعم، لأنه ليس كل الناس يوفق فيه. حتى أنني نصحت زوجها وقلت يا أخي الكريم أنت جئت إلي تستشيرني، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، حتى قلت له أنت الآن تعاني من أمراض فلعلك أن تفرج عنها يفرج الله عنك، توسل إلى الله جل وعلا بتفريجك عن هذه المرأة منذ أكثر من 10 سنوات وهي تعاني الحرمان والقسوة والشدة وعدم مبالاة أهلها بها، وتقول فقط أريد مهما إما أن يطلقني أو الخلع وأعطيه ماله. قلت له طلقها لا تخالعها ويعوذك الله خيرا ويفرج عنك لأنك تعاني من مشكلات كثيرة. كذلك تزويج القاصرات الصغيرات، وإن كان هذا لا شك يشرع تزويج، عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجت وعمرها 9 سنوات، لكن بعضهن لا تعرف الحياة الزوجية خاصة اليوم، في الماضي أيسر، فقد تصاب بشيء من الحزن الذي يؤدي إلى الفراق. التأخر أيضا من باب التأخر في الزواج، وأذكر قصة مؤلمة جدا، رجل هداه الله علم بناته وأصبحنا مدرسات وموظفات، فحرمهن من الزواج لأنه يرى أنه إذا تزوجنا لن يحصل على المكافأة. واحدة منهن أصيبت بالهموم ثم تركت العمل ثم حضرها الموت، وكان والدها عندها وقالت والله لا أحللك الدنيا ولا آخرة، أنت سبب ما أنا فيه وما تعيش أخواتي وموعدي معك غدا، ثم ماتت رحمها الله. تصور كيف تقول لوالدها، أي قلب قاسي هذا، بلغنا فوق 30 ولم يزوجهن، كل ما جاء صرف الخطة ويقول ما جاء من يناسب، والسبب حتى يأخذ المكافأة يأخذ الراتب. فعضل البنات الآن موجود، أو قصر البنت على فلان أو فلان تعصبا لعادات ما أنزل الله بها من سلطان، يسبب كبت ويسبب أمراض عظيمة جدا. أيضا الحرمان من الميراث، حتى قبل أيام عندي قضية، يعني مرة من يتصل بي يقول عندنا في مجتمعنا لا يورثون المرأة، المرأة يقول ليس لها ميراث، فهذا يسبب لها تقول هل ليس لنا حق؟ قلت أمامك المحكمة الشرعية فتنصفكم. طبيعي ما تتعرض له المرأة من ظروفها الخاصة، خاصة سواء في فترة الحمل وهذا معروف لدى النساء، وبعضهن في فترة الطم غير ذلك، فالمرأة ضعيفة قد تصاب بأحزان لكنها غالبا لا تطول، وخاصة إذا التزمت الأوراد والأذكار وعلاج الذي سيأتي بإذن الله. أيضا كثرة الشكات من الأخوات، وهذه شهادة من الفاطر ما تكثرن الشكات، تكثر الشكوى والشكوى نابع عن حزن. وأخيرا الغيرة الزائدة، وهذه سببت فراق وخلل في البيوت، اتهامات بالزوج أحيانا في أنه تزوج، ودائما أقول طيب إذا كان تزوج تزوج مشروع ماذا في ذلك وما النتيجة، وقد لا يكون تزوج ويقسم لي بعضهم أنه ما فكر في ذلك، يعني زوجة أخرى، ومع ذلك يقول لم أسلم، من غيرة شديدة، كثرة اتصالات المرأة وسؤالها، وأبدا أنك فضلا عما يحدث الآن بالاتصالات وتفتيش الجوالات وكم تحدث مشكلات لا حصر لها، هذه كلها بعض الأسباب التي تؤدي الحزن. الحزن له مضار كثيرة جدا، من أبرز مضاره أنه يحبط إذا كان الحزن مذموما. طبعا أنا قلت لكم الحزن اللي ذكرته بعضه مذموم وبعضه ليس مذموم، وتركيزي على الحزن المذموم، أما المباح والمشروع فلا حرج. التسخط، الحزن اللي يؤدي إلى التسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره يحبط الثواب وينافي الرضا بالقضاء والقدر. وأيضا الحزن من مضار أنه يضعف البدن بل يؤدي إلى الهلاك كما ذكرت لكم. وأيضا يكفي أن الحزن غير الذي ورد واجبا أو محمودا أو مستحبا أو مباحا أنه من الشيطان، يكفي بهذا. الانشغال بالحزن يفوت مصالح كثيرة على صاحبه. المصاب بالحزن ينفر منها الناس، حتى أحيانا زوجته تطلب الطلاق وأولاده لا يرتاحون له، هذه مضار عظيمة جدا. بل إن الحزن يصل إلى الاكتئاب كما تعلمون. أنا أعطي مثال واحد، قبل 40 سنة لا أعرف، أقول لا أعرف، يوجد في المملكة مستشفى يتعلق بالأمراض النفسية ومنها الحزن طبعا والاكتئاب، إلا مستشفى واحد في الطائف. الآن أصبح في كل مدينة مستشفيات متخصصة وأطباء. ما معناه؟ مع انتشار الأحزان، وكثير منها ليست الأحزان المحمودة، لأن الحزن المحمود أيها الأخوة لا يطيل ولا يؤثر على صاحبه، أو المباح لا يطول غالبا، لا يطول. لكن نحن نتكلم عن هذه الأحزان المؤلمة التي أودت إلى الاكتئاب والأمراض النفسية، ومن أغلى الأطباء هم أطباء الأمراض النفسية. هذا مضر يترتب عليه مضار أخرى في عبادة الإنسان وفي دنياه. أيضا المحزون الكثير الحزن شخص معطل في الأمة، لا تستفيد منه الأمة، لأن إذا كان لم يستطع أن يتغلب على الشيطان في الحزن المحرم فكيف يستطيع أن يتغلب على غيره في هذا الجانب، ويتأثر بذلك في العبادة وفي تلاوة القرآن. أحيانا تجد المصحف بين يديه ولا يتدبره، لا يستطيع، يقول أنا مهموم أنا محزون. طبعا يفرق العلماء بعضهم النفسيين بين الحزن والهم، الحزن يقول على ما فات والهم لما يأتي، مهموم لأمر يأتي، وبينهما تقارب. فأيضا أن الحزين كما قلت لا تستفيد منه الأمة، لا يستفيد منه أهله، يكون كلا على أهله وعائلته. الحزن المذموم أيضا هو من أمراض القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا خطر له آثاره. المحزون حزنا محرما أو مكروها كثير الخواطر الرديئة والوساوس، ويبقى لديه آثار نفسية متعددة بسبب ذلك. ومن أخطر آثار الحزن هو الهروب إلى المعاصي. الآن الذين يستخدمون المخدرات نسأل الله السلامة والعافية، كثير منهم يستخدمونها من أجل الهروب من الحزن والهم، ويتصور لأنه يعيش نشوة كما يتصور، ثم تأكل وتدي بفنها إلى الهلاك. وكثير ممن أيضا يستخدم حتى الدخان وهو محرم. تقول يا أخي الكريم لماذا تشرب الدخان؟ أليس ضارا؟ قال لا، أنا أعرف أنه ضار، قد يؤدي إلى السرطان ويؤدي إلى الموت والدخان، لكن أنا مهموم أنا محزون أريد أسلي نفسي. فهذه الهروب للمعاصي من أعظم آثار السلبية للحزن. أنتقل بعد ذلك لعلاج الحزن وهو الأهم في موضوعنا. إذا أصيب أحد بالحزن المذموم أو الطارئ كيف يتخلص منه؟ جاءتني رسالة من أحد ممن يستمع لهذا الدرس الآن، يقول الحمد لله أن الموضوع هذا جاء في وقت المطر والمطر رحمة، فرأيت أن أبدأ من باب التفاؤل بدرسنا هذا في موضوع علاج الحزن بفضل الله جل وعلا. والرحمة تناقض وتعارض الحزن المذموم، وهو الذي ينشر رحمته كما بيّن الله جل وعلا لما بيّن، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. القنوط يسبب الحزن ويسبب الآثار النفسية، القنوط والتشاؤم، والرحمة تعالج ذلك. ولذلك قال الله جل وعلا كما في سورة الشورى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، أصابهم شيء من القنوط والحزن، وينشر رحمته. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى المطر رحمة، وأيضا مطرنا بفضل الله ورحمته. فإذا الرحمة من الرحمة أن يزيل الحزن. ألا تلاحظون الناس إذا الآن هذه الحالة فرحهم بالمطر، لأن الفرح مخالف للحزن، فرح جبلي، فرح جبلي، كل من يدرك المؤمن والكافر، لأن الله سماه رحمة وهو يرسله رحمة. فنتفاءل ونبدأ بهذا تفاؤلا بفضل الله جل وعلا ورحمته. من أعظم وسائل معالجة الحزن قراءة وتدبر كلام الله جل وعلا. هذا الموضوع أيها الأخوة هو درسنا، ولذلك دائما نعالج الناس الذين لديهم شيء من الاكتئاب أو الحزن بالقرآن، والقرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، كله شفاء. لكن ذكرت مرارا في هذا اللقاء أن سورة الطلاق فيها عجب في معالجة الأمراض النفسية وغيرها، لأن فيها الإيمان بالقضاء والقدر كما سيأتي، وفيها الفرج، وفيها التفاؤل، وفيها. وذكرت لكم وأذكر بهذا أن أحد زملائي ممن عنده الرقية الشرعية يقول: بعد ما سمعت منك هذا الكلام بدأت بعد أن أرقي بالدعاء يعني بالنفس على المرضى أدلهم على شيء من القرآن ومنها سورة الطلاق، يقول: وجدت له عجبا، يقول: وجدت له تأثير عجيب جدا في حياة هؤلاء. إذن تدبر القرآن وتلاوة القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أعظم الذكر ما هو؟ والقرآن. ما معنى اطمئنان القلوب؟ اطمئنان القلوب هو أن تسلم من هذه الأعراض كالأحزان المحرمة وغيرها. ومن ذلك أيضا قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما مر به من مواقف، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل مع هذه الأحزان مرت به النبي صلى الله عليه وسلم. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فلا تذهب عليهم نفسك عليهم حسرات. فورد الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيب الحزن بواقع، لكن فإذا عرفنا كيف نتعامل معها، فيتعامل الإنسان بها ويعالجها بإذن الله في هذا الجانب، في اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرضا بالقضاء والقدر، الرضا بالقضاء والقدر. يقول أحد المشايخ أصيب بمصيبة عظيمة جدا لا أحب أن أذكرها، وهو من كبار طلاب العلم، يقول: سبحان الله، وقع في يدي كتاب لابن الجوزي اسمه صيد الخاطر، وقد هذبه أحد الأشخاص أظن محمد أحمد الراشد تهذيب مختصر، لأنه ذاك ثلاث مجلدات أو ذات أجزاء، يعني هو اختصره في جزء واحد، تهذيب صيد الخاطر. يقول: سبحان الله، وأنا في هذا الهم الذي أنا فيه لهذه البلوى التي أصيب بها، وقفت على كلام الله. يقول: الذي يصاب بالمصائب يمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى الصبر، ثم إذا ارتفع عنها ارتفع إلى الرضا، ثم قد يرتفع عنها إلى درجة الأنبياء وغيرهم، أي اقتداء بالأنبياء وغيرهم، وهو الحمد. الصبر هو أن يبدأ يقاوم الإنسان حتى لا يقول كلاما يذهب أجره، ويسترجع ويصبر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. ثم يأتي الرضا وهو اطمئنان القلب، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهو أعلى درجة من الصبر. ثم تأتي مرحلة الحمد، وهي التي نقتدي بأنبياء الله جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. والحمد هو أن يعلم أن هذه المصيبة على شدتها خير له. أعظم مصيبة فيما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم وصيب به في بيته هي قضية الإفك، تتهم الطائرة المطهرة في عرضها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. الأمر شديد أيها الأخوة، حتى أهل الجاهلية لا يقبلون بعضهم بهذا الأمر، فكيف تتهم؟ فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه، وأصاب عائشة وأبو بكر وأمه، كلهم أصيب البيت النبوة في هذا الأمر، والصحابة. وما ذكر الله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولي قديم محاضرة في هذا الموضوع، بل هو خير لكم. إذا كانت هذه المصيبة العظيمة الكبرى هو خير، بل أولا ينفي أنه شر، طبعا هو وقوعه شر لا شك، لكن آثاره لا تحتبوا شر، بل هو خير لكل امرئ من ما اكتسب من الإسلام. فإذا هذه لما يرقى الإنسان درجة الحمد عند المصائب هذه درجة عالية، نسأل الله. يقول هذا الشيخ وفقه الله وسدده: والله لقد مررت بها كلها في مصيبتي، حتى بعد أن انتهت وقد انجلت، يقول أعتبرها من أعظم نعم الله علي. يقول هذه المصيبة التي أصيب بها وجدت لها من الآثار والخير والنعمة ما يؤكد ويدل عليه قوله تعالى: لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. يقول أعتبر من أعظم نعم الله علي، ونعم الله عليه كثيرة، هو هذه المصيبة. هذا هو الذي يجعل الإنسان يخرج من الاستغراق في اللحظة الحاضرة. ولذلك من علاج الحزن هو عدم الاستغراق في اللحظة الحاضرة. ولهذا إذا جئنا لإنسان محزون علينا أن نخرجه من المصيبة التي هو فيها، نخرجه للتفاؤل، للأجر، لغير ذلك. وهذا في محاضرتي التي ألقيت بعنوان الاستغراق في اللحظة الحاضرة. فبعض الناس يستغرق في الحزن ويدوم الحزن، والحزن لا يستحق هذا الأمر، فأن يخرج من هذا الأمر بهذا الجانب. إذن الرضاء بالقضاء والقدر، ثم يصل إلى حمد الله جل وعلا على مصابه. وأيضا الإيمان، الإيمان درجات. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة شاذة كما مر معنا في سورة التغابن في هذا المكان: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. لأن الحزين مضطرب متأثر غير مستقر، فمع القراءة معناها صحيح لكن لا يتعبد بها. فالقراءة المتواترة: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولا إذا هدى الله قلبك انتهى الأمر، يهديك إلى الخير، إلى الصلاح، إلى النور، إلى العزة. والقراءة الأخرى تدل على معنى مباشر: يهدأ قلبه. مثل ما تشوف إنسان مضطرب تقول له اهدأ اهدأ لا تضطرب. فهذا إذن بماذا يحدث هذا؟ بالإيمان، وأن يؤمن يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي، لاحظوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وهو موضوع الحزن من أنواع الأسى. إذا علمت أن هذا كما في الحديث الصحيح: لو اجتمع أهل الأرض أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله لك، وكذلك لن ينفعوك بشيء إلا شيء كتبه الله لك، جفت الأقلام وطويت الصحف. أيضا من أعظم وسائل ذهاب الحزن هو الصلاة. ولي أيضا محاضرة، اسمحوا لي أنا لماذا أشير إليها اختصارا للوقت، وهي موجودة في التسجيلات ولا نأخذ عليها مقابل، وموجودة في موقع المسلم حتى لا يفهم خطأ: على رفلكم إنها صفية. بيّنت أن من أعظم أسباب السعادة وزوال المصائب هي الصلاة. الآن مثال بسيط قريب جدا، والله ضرب الأمثال. الآن إنسان إذا أصيب بهم أو بحزن وتأثر، ألا يذهب إلى الطبيب النفسي؟ طيب ندلك على ما هو أقرب منها، اذهب إلى الله، ففر إلى الله. وفي أي وقت ممكن لا تجد الطبيب، وربما يأخذ منك ويعطيك أدوية تضرك، وربما ولا أمنع الذهاب للطبيب عند الحاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، لاحظوا حزبه، قال: يا بلال أرحنا بالصلاة. وكان إذا أهمه أمر صلى الله عليه وسلم، أي حزب أمر، فزع إلى الصلاة. ذنون يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت كان يصلي، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم. قيل إنه كان مسبحين قبل أن يكون في بطن الحوت، وقيل إنه كان في بطن. والعلماء يقول إذا ورد التسبيح في القرآن فقد ينصرف إلى معنى الصلاة. ولهذا تأملوا هذه الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يعني يحزن. طيب ما العلاج يا ربي؟ فسبح بحمد ربك وكن من السائلين. خلاص هذا العلاج، شخص المرض في هذه الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من كلامهم وسبهم وشتمهم صلى الله عليه وسلم. طيب العلاج، يحزن النبي هو بشر يتأثر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إلجأ إلى الله، توجه خذ سجادتك. دخلت على أحد أحبتي فشكى لي أمور عجيبة جدا وقعت في بيته، والله كما نقول تهد الجبال، وما شاء الله وهو جالس يبتسم ويضحك. قلت له كيف عالجتها؟ فأشار إلي وكنا في مجلسه إلى سجادة، قال بهذه السجادة. كلما اشتد الأمر فزعت إلى الصلاة، ففرج الله همومه أبدا. قال هذه أما أن أذهب للمسجد أو في البيت للنفل أتوجه إلى الله وأصلي ركعتين، يكشف الله سبحانه وتعالى عنها. فالصلاة من أعظم الأدواء بعد ما ذكرنا تلاوة القرآن والإيمان بالقضاء والقدر واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بأسماء الله وصفاته وحكمته كما مر معنا في درس الأسماء الحسنى. يا أحبتي أكرر، اسمحوا لي، أننا كثير منا يحفظ أسماء الله وصفاته، يعرف أنه العزيز الحكيم الرحيم، لكن لا يتعامل معها إلا القلة. الإيمان بالأسماء والصفات وآثار الأسماء والصفات وقراءة ما كتبه العلماء يعين على الخروج من هذه المسائل. الإحسان إلى الخلق، وحقيقة هذا باب عظيم، أحسن إلى الخلق ويكشف الله ما بك ما بك من ذلك. لزوم التقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والعمل الصالح بعمومه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ماذا قال الله جل وعلا كما في سورة النحل؟ فلنحيينه حياة طيبة. أنتم تريدون أكثر من الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لنا للرجال وللنساء، وهو مؤمن موقن بآثارها، فلن وعد من الله، فلنحيينه حياة طيبة. أيضا كذلك كثرة ذكر الله جل وعلا ملازمة الاستغفار، وقد ورد في ذلك بعض الآثار. بل إن تأملوا ماذا يقول هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. والقوي ما يخضعه الحزن المحرم والمذموم. ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فائدة عظيمة: إذا أصبت بأي مصيبة انظر لمن هو أعظم منك مصيبة فيذهب أو يخف الحزن. ولذلك ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لكي لا تجدروا نعمة الله عليكم. بعض الناس عنده الآن، اسمحوا لي أقول، 100 مليون أو مليار، حزين لأنه يريد ينافس أبوه 20 مليار. لكن لو فكر صاحب اللي عنده 100 ألف أو 50 ألف أن غيره ما عنده طعام اليوم والليلة، أو على الأقل فكر الإنسان اللي ما عنده ولا ريال لكن ليس عليه ديون، فكر بهؤلاء الذين عليهم الديون أو في السجون، فانظروا إلى من هو أسفل منكم لكي لا تذروا نعمة الله عليكم. فلذلك النظر في هذا باب الدنيا، لاحظوا هذا في باب الدنيا، إلى من هو أسفل منك وليس من أعلى منك. وفي باب العمل الصالح أن تنظر لمن هو أعلى منك حتى تقتدي به. الابتعاد عن التناجي، وهذا موضوعنا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه. وكذلك 3 إذا تناجوا وعندهم رابع، وهكذا بعدم التناجي المحرم. كلما كان الإنسان همته عالية قلت أحزانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وصححه الألباني في الصحيحة: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. أيضا الإرادة القوية، كل هذا لأن الوقت قريب من الأذان. إعطاء النفس شيء من الترفيه المباح، نعم، وعدم الضغط على النفس. يقول سبحانه وتعالى: خذوا من العمل ما تطيقوا فوالله لن يمل الله حتى تمل. لا تشد على نفسك بشيء إلا تطيق. فإعطاء النفس شيء من الراحة والأمور المباحة تخفف هذه الأحزان وغيرها. تجنب الانفعالات والنقاشات المفرطة، المداومة على أذكار الصباح والمساء من أعظم وسائل الحماية. أذكار الصباح والمساء، وأكرر ما قلت مرارا، حدثني أحد المعبر الرؤى أن فلانا يحمى قد حماه الله جل وعلا، تعبير رؤيا، لأنه محافظ على الأذكار، فالشياطين تحاول الوصول إليه وما استطاعت. الشياطين هي التي تحدث الحزن، فحافظوا على الأذكار صباح مساء وتعويذ الأولاد، كل هذا يحفظكم الله جل وعلا. أيضا عدم الاسترسال مع الهموم والأحزان. إذا كان واحد غربي يعني كافر، اسمعوا كلماته تكتب بماء الذهب، والحكمة نأخذها من أي مكان. يقول الحياة قصيرة فلا تقصرها بكثرة الهموم والأحزان. هذا كافر يقول هذا الكلام. الحياة قصيرة فلا تقصرها، أن تزيدها قصرا، لأن المحزون يقصر حياته، يقرب إلى القبر، فلا تقصرها بكثرة الهموم والأحزان. أيضا تقدير دائما أسوأ الاحتمالات التي تقع، فمهما وقع الأمر تقول الحمد لله أنه أخف مما كنت أتوقع. ذكر الموت وكثرة ذكر الموت، وهذا يساعد على هذا الجانب. انظر إلى جوانب في نفسك، في جوانب إيجابية في نفسك، أعطاك الله جوانب عظيمة جدا، تعامل مع الجوانب الإيجابية لا مع السلبية. وصلت إلى دراسة أن من يعانون من أزمات نفسية ومنها الحزن والانفصام أنه يتعامل مع السلبيات في نفسه، ووجدت المتفائلين والفرحين أنه يتعامل مع الأحداث ومع نفسه بالجوانب الإيجابية. هم كلهم سواء، كلهم في حياة واحدة، وقد يكون زملاء أو أشقة، هذا متشائم قانط لأنه يتعامل ومريض نفسيا مع الجوانب السلبية في الحياة أو في نفسه، والآخر كذلك. فلهذا فلنتعامل مع الجوانب النفسية بإذن الله. صدق التوكل كما أشرت قبل قليل، القناعة بالمقصود، القناعة كما قالوا كنز لا يفنى. هذا سؤال جميل جاء من هذا الابن المبارك أصلحه الله، يقول هل الوضوء يزيل الحزن؟ نعم، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يلاحظ الواحد منكم إذا قام من النوم بالذات الفجر أنه إذا توضأ قد يقوم وهو ثقيل الرأس مهموم، فإذا ذكر الله جل وعلا واستعاذ من الشيطان ثم توضأ انجلى ما فيه، وقد وجه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أصلا اسمه الطهارة، وهو طهارة حسية ومعنوية لا شك في ذلك. نعم، من أسبابه إلى الوضوء، وإذا بعد أعقبه لصلاة ركعتين وما تيسر له، وكذلك الذكر كما قلت فهو خير عظيم. الإقبال على العلم وبر الوالدين، هذا من بر الوالدين من أعظم أسباب السعادة عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة. وصلة الأرحام، صلة الأرحام، أنا أتعجب، لازلت والله أتعجب يا أخوتي ممن يتحجج ويتعذر بعدم صلته لأرحامه بانشغاله، يعني ليس بينه وبينهم مشكلة. هل أنت تزور أعمامك أقاربك؟ الأرحام درجات طبعا، سبحان الله يتعجب ويقول لك والله مشغول. وجدت أن صلة الأرحام تجمع الدنيا والآخرة. في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وبسط الرزق ليس مجرد جمع المال، في ناس عندهم مال بس غير من بسطين، والراحة والنصيحة. وأيضا لما تعلقت الرحم بالعرش فقال أعيذك يا ربي من القطيعة، قال ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. هل تتوقعون أن إنسانا يقطع رحمه يعيش سعيدا وقد قطعه الله؟ أبدا أبدا. والله لو علم بعض الناس وهو في مدينة أن أمير المدينة أو محافظ المدينة غضبان عليه ما عاش مرتاحا، يخاف. فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فصلة الأرحام عجيبة جدا في بسط الرزق والراحة. فماذا يريد الناس هؤلاء الذين يتعللون بانشغالهم؟ أي انشغال؟ بهذا وفي صلة الرحم جزاء الدنيا والآخرة، ومنها السعادة ومنها ذهاب الحزن، والله أعلم. أيضا مما يفيد باختصار أيضا عدم التدخل فيما لا يعني، لأن الإنسان أحيانا إذا تدخل فيما لا يعني قد يسمع كلمة تؤذيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. في قصة طريفة، يقول أحد المشايخ استفدتها قبل 40 سنة من طفل لم يدخل ابتدائي، يقول ذهبت لزيارة والده وكان صديقا لي في منطقة من المناطق، نقول فذهب من أجل الضيافة الأب وجاءني ابنه صغير، هذا كان قبل 40 سنة ومعه حقيبة، فقلت له أنت تدرس؟ قال أدرس. فيقول سألته سؤال يقول من باب الاستطلاع عن شيء من عن أهل البيت، أظن قال اسم والدته أو أنا ما أدري عاد بالضبط، يقول فقال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا حول ولا قوة. يقول فدخل والده قال خير إن شاء الله اشتغل، قلت والله هذا اللي سمعت من ابنك، قال والله إني معلم أحاديث كثيرة كيف ما وقع إلا على هذا الحديث، قلت والله إني أستاهل. يقول قلت له أستاهل فعلا، ابنك هذا أدبني وعلمني هذا التعليم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهو طفل لم يدخل ابتدائي ويحفظ عدة أحاديث ما شاء الله، وأبو أحد العلماء، فالشاهد هذا رسالة، فالتدخل فيما لا يعني يؤدي إلى مصائب وأحزان، فأيضا لا تتدخل فيما لا يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أيضا البعد عن العزلة والانفراد من أخطاء الله يهديهم اللي يصابون بشيء من الحزن أنهم ينعزلون عن الناس، هذا يضره لأن يتفرغ له الشيطان، إلا إذا تفرغ للعبادة وانعزل للعبادة، لا عليه أن يختلط بالناس، عليه إذا كان كافر حقيقة وهو كافر له كتاب عجيب اسمه دع القلق مبدأ الحياة، كارينجي هذا معروف ومشهور من أشهر الكتب طبعت في العالم وترجمت بمئات بعشرات الملايين قطعا، وإن كان كافرا لكن فعلا فيه دروس، يقول دع القلق وابدأ الحياة، لا تستسلم للقلق، والقلق هو الحزن الذي نعيشه الآن، ابدأ الحياة بالعمل الإيجابي بمشروع بالمشاركة مع المشاريع بالانتماء لمشروع خيري ينفع الناس بالإحسان إلى الناس بطلب العلم إلى غير ذلك، دع القلق فعلا وابدأ الحياة. ويقول الشيخ الأخذ الشيخ الغزالي حاول أن يحاكي الكتاب فقال جدد حياتك، جدد حياتك، تجديد الحياة بالعمل والإيجاب فيتذهب الأحزان بإذن الله. أيضا الاستسلام للأحزان مما يشمت بالإنسان بالأعداء، الابتعاد عن الارتجالية حتى ما يتورط الإنسان في أشياء ثم تأتي الأحزان، وأن يستشير أصحاب الاختصاص والتجارب، من أعظم وسائل معالجة الأحزان هو التفاؤل كما أكدت قبل قليل، التفاؤل حقيقة يجعل الإنسان يعيش جنة تكون لعلها بشرى لجنته في الآخرة ومن المبشرات، فهو يعالج الأحزان وغيرها. أيضا نعلم أن الجزع لا ينفعه، ويقولون إن من لم يؤمن بالقضاء والقدر إذا أصابته مصيبة، هكذا قالها بعض العلماء وسمعتها من أحد العلماء بإذن، يقول من لم يؤمن بالقضاء والقدر عندما يصاب بمصيبة يعني فيحزن ويتأثر الحزن المذموم، نحن نتكلم عن الحزن المذموم، فسيضطر في النهاية إلى صبر كصبر الجمادات أو صبر الحمار كما يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر عند امرأة تبكي عند قبرها يعني الحزن تعدى، قال يا أمة الله اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، لا تبكي عنه، قالت ما أصبت بمصيبتي، فجاءوا لها وقالوا لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحقت حتى أدركته في بيته، قالت ما علمت أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما الصبر عند أول صدمة أو الصبر عند الصدمة الأولى، هكذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا علينا أن نسلي من يصاب بمصيبة، ولذلك جاء العزاء، ولهذا ذكر العلماء فائدة جميلة، يقولون إذا العزاء بعضهم يقول 3 أيام بعضهم يقول ليس محدد بوقت، لكن إذا شعرت أنه قد نسي ومن فضل الله على الإنسان أنه ينسى أو يسلو، نعم ألا تجدد الحزن، لا تعزيه، أحد توفي أبوه مثل قبل 2 أو 3 شهور أو توفيت أمه أو غير ذلك، تأتي تجدد الحزن قل لا تعزيه، ادعو له فلا ينبغي، لأنك تجدد الأحزان في ذلك. سلامة الصدر من أعظم وسائل أيضا ذهاب الأحزان، نعم، فعلى الإنسان أن ينشغل بما ينفعه بالتوبة والاستغفار، وأن يعلم ما أصابه يكون خير له، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كما قال الله جل وعلا. أيضا من أعظم التي ما يعالج الحزن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أن رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن كعب، قال رجل يا رسول الله رأيت أن أجعل صلاتي كلها لك، الحديث طويل بس باختصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجد فرج، ولما لزم الاستغفار جعل الله أن يكون من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم وسيلة بالأدلة الشرعية على ذهاب الحزن والهموم. ذكرت لكم قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقفت عند قوله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. استجاب الله له بخروجه من بطن الحوت، لكن بقي الغم عنده لأنه عصى ربه، فنجاه الله من الغم. ولذلك هذا قال العلماء دعاء المكروب، ووجه له النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاء أخي ذنون. ولذلك الإنسان عليه بهذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا أصبت بغم أو هم فعليك بهذا الدعاء. أيضا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، الكرب هو الذي يسبب الحزن: لا إله إلا الله العظيم الحليم. أعيد الدعاء عظيم جدا هذا، وهو متفق عليه فنأخذ به. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله عندما يصاب بكرب فلنقتدي به: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فعليكم بهذا الدعاء، وهو من أعظم أدعية الحزن والهموم والكرب. في حديث أبي بكر وهو متفق عليه أيضا، أبي بكر رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب، دعوات المكروب وهو المحزون: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. دعاء قصير سهل: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وعن أسماء بنت أميس رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا يعلم صلى الله عليه وسلم الأخوات، يعلم النساء كيف يخرجن من الكرب، يقول لها: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله ربي لا أشرك به شيئا. متفق عليه، فقط الله رب لا أشرك به شيئا. أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ويدعو أحيانا بما صح النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه الكرب، بما صح في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا هذا الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. نحن في باب الحزن. ما أصاب أحدا، أحد المفعول به لأنه هو المصاب، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن. حديث عظيم جدا. ودعوة ذنون ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لما في حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ولذلك ماذا قال جل وعلا لما قال ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ ماذا قال الله جل وعلا؟ قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، حتى لا يفهم أحد أنه خاص بذنون. وكذلك، أي إذا دعا بهذه الدعوات أي مؤمن، هذا نص الآية، نص آية الأنبياء. وكذلك، أي بمثل ما فعل ذنون عليه السلام، بما فعل ذنون عليه السلام ننجي المؤمنين بهذه الدعوات. وأكد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. بعد ذلك أيها الأخوة، أقول هذا الموضوع موضوع عظيم جدا، وما من بلاء ينزل إلا أنزل الله جل وعلا له علاجا أيها الأخوة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فلنلجأ إلى القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء من الحزن والهم وطلب الرزق. تأملوا هذه الآية في سورة النحل، ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. طيب إذا حدث الله لك الهدى والرحمة والبشرى، هل يصاحبك حزن؟ أبدا والله. للمسلمين نعم، للمؤمنين. فهذه المعاني عظيمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، من هنا بيانية، أي كل القرآن شفاء وليس بعضه. الصحيح أنها كل القرآن شفاء، كل القرآن رحمة، كله هدى، بس بصدق وإيمان ويقين. ومن أعظم تلك السور هي الفاتحة. الفاتحة وما أدريك أنها شفاء. لا يخلو أحد أيها الأخوة من أحزان ومن آلام. لقد خلقنا الإنسان في كبد، كما قال الشاعر، وقول الله جل وعلا أعظم وأجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، طبعت على كدر وأنت تريدها صفا من الأخذاء والأكدان، ومكلف الأشياء ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. يبغى حياة بدون كدر بدون حزن؟ ما يمكن. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولعلكم تذكرون هذه القصة التي أكررها لأنها معجبتني مرارا، قديمة قصة. امرأة كانت مدللة في بيت، فتاة في بيت أهلها، فتزوجت، ويبدو أن الزوج كان شديدا، فقالت وكانت مدللة: أنا ما جئت أتزوج حتى أشقى. فقررت أنه إذا راح يصلي المغرب، كانت الحياة بسيطة سهلة، تذهب إلى أهلها. فلما ذهب لصلاة المغرب أخذت أغراضها، ما عندها شيء، كما نقول بقشها والشنطة بسيطة ما عندها. وفي الطريق يقول وفقها الله جل وعلا أن تمر عند مسجد لأحد المشايخ رحمه الله، فلما مرت فإذا هو يقرأ سورة لا أقسم بهذا الولد. فلما مرت عليه فإذا هو يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قالت: ربنا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني مشقة، يعني إذن لا بد من المشقة في بيت أهلي أو في بيت زوجي، إذن في بيت زوجي أفضل من أكون مطلقة في بيت أهلي. فرجعت دون أن يعلم زوجها، وأصبحت هي أم أولاده، وعاشت لأنها فقهت هذه الآية: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فعلينا بكتاب الله جل وعلا والدعاء، الدعاء عظيم جدا، والاستغفار. أسأل الله أن يذهب أحزاننا كما قال جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي قال أذهب عنا الحزن. نسأل الله أن يذهب عنا الحزن وعن الأمة، وأن يرفع من شأنها.
لك لكي لا تحزن، لك لكي لا تحزن.